الباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه.
لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهذا هنا قد عدنا والعود أحمد، فنسأله سبحانه وتعالى المزيد من فضله وأن يعيننا على الصواب في القول والعمل. أيها الإخوة في الله، كنا قد شرحنا في الدرس الماضي مسائل في باب المياه، ثم تحدثنا عن باب الآنية، وذكرنا آنية الكفار، وذكرنا الأحاديث التي يفهم منها أو يفهم بها بعض القراء التعارض بينها وبين ما قررناه، فأجبنا عن كثير من المسائل، وتحدثنا عن آنية الذهب والفضة، وذكرنا أقسام هذه المسائل. أما اليوم فإننا بإذن الله سوف ندلف إلى باب قضاء الحاجة، باب أو آداب قضاء الحاجة. من المعلوم أيها الإخوة أن آداب قضاء الحاجة يذكرها الفقهاء رحمه الله بهذا العنوان، وأحيانا يذكرونها في باب الاستنجاء، يذكرونها أحيانا في أباب آداب قضاء الحاجة، وأحيانا يذكرونها في باب الاستنجاء. ومن المعلوم أن الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء أو بغيره كالاستجمار، لكنهم أحيانا من عادة الفقهاء رحمهم الله أنهم يذكرون من هذا الباب ومن هذا الفصل مسائل أخرى داخلة في ضمن هذا الباب، داخلة في ضمن هذا الباب. ولهذا في مسألة آداب قضاء الحاجة، فهذا الأدب لا يلزم أن يكون مستحبا، فيمكن أن يكون مستحبا، ويمكن أن يكون واجبا، ويمكن أن يكون مكروها، ويمكن أن يكون محرما، ويمكن أن يكون مباحا. فكلمة آداب يقصد بها الأشياء التي تفعل عند قضاء الحاجة مما هو واجب أو مستحب أو محرم أو منع استعماري كمحرم أو مكروه أو أن ذلك مباح، والله تبارك وتعالى أعلم. حينما نتحدث عن آداب قضاء الحاجة، فإن له من المعلوم أن الإنسان لا يدخل الحاجة إلا في مكان، أليس كذلك؟ وهذا المكان إما أن يكون قد خصص له كالحش ونحوه، أو يكون في فضاء. فإذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته في مكان ما، فإن هذا المكان الذي سوف يقضي فيه حاجته يكون في حكم إيش؟ دخوله للحش. وعلى هذا فيستحب للإنسان أولا ماذا يقول الإنسان عند دخول الخلاء، ماذا يقول الإنسان عند دخول الخلاء. وقلنا أن الخلاء ما هو؟ المكان الذي يقضى فيه الحاجة، أو في صحراء فوجد مكانا يريد أن يقضي حاجته، فإنه حينئذ يكون هو المكان الذي في حكم القضاء الحاجة. فإذا أراد أن يأتي فيقول دعاء الوارد عند دخول الخلاء، فيقول كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو من الخبث والخبائث. والحديث متفق عليه وفيه فائدة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك قبل إيش؟ قبل الدخول، كان إذا أراد أن يدخل الخلاء. وعلى هذا فإذا أراد أن يدخل الخلاء وهو الدورات المياه، فإنه قبل أن يدخل يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو من الخبث والخبائث. فإن كان في فضاء فإنه إذا رأى أن هذا المكان يحسن أن يقضي حاجته فيه فإنه يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا ثبت هذا فإنه من المعلوم أن أهل العلم اختلفوا في مسألة النطق، هل هي الخبث بضم الخاء وسكون الباء، أم هي الخبث بضم الخاء وضم الباء. بعض أهل العلم يقول إن الأصح وهو أكثر المحدثين يرون استسكين، وبعضهم يقول إن الأصح هو الضم، هو الضم، وكل واحد له وجهة نظر. والذي يظهر والله أعلم، والذي يظهر والله أعلم أن الأشهر هي الخبث بالضم، وإن كان يجوز فيها التسكين من باب التخفيف عند علماء اللغة، كما تقول رسل ورسل، كتب وكتب، كل ذلك جائز. فالأصل هو كتب بالضم، ولكن يجوز أن تقول كتب ورسل ورسل من باب التخفيف، وعلى هذا فإذا قلت الخبث أو الخبث كل ذلك جائز. وما معنى الخبث؟ الخبث قال بعضهم إنه بالضم ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، وقال بعضهم إنه بالتسكين، بالتسكين يكون المقصود به الشر، الخبث اللي هو الشر، والخبائث هي الذوات الشريرة. إذن الأول بالتسكين الشر، وبالخبائث المقصود بها الشريرة. والذي يظهر والله أعلم أننا إذا قلنا الخبث والخبائث فالمقصود به ذكران الشياطين والشر نفسه، والخبائث إناث الشياطين والأنفس الشريرة كلها. وهذا هو الأظهر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن المعلوم أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته فإنه لا بد فيه من ذكر، لأنه بحاجة إلى من يعينه مع الله سبحانه وتعالى. وهذا فائدة يا إخوان، لا يلزم أن نأخذ الفقه فقط بطريقة يعني غير معلقة بالله سبحانه وتعالى. العبد حينما يريد أن يقضي حاجته فهو يعلم أن هذا الذي استجمعه هو الله سبحانه وتعالى، والذي يخرجه بعونه وتسهيله هو الله سبحانه وتعالى. فهو يريد إذا أراد أن يقضي حاجته يتعوذ من الشياطين الذي ربما رأوا عورته فربما آذوه، فهو يتعوذ بالله من شرهم، فيقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لأنه يعلم أنه لا حول ولا طول إلا بالله سبحانه وتعالى. فناسب ذلك أن يقول. إذا علم هذا أيها الإخوة، فإن بعض الناس يقول بسم الله، فأقول إنه لو قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبائث من الخبث والخبائث فجائز، ولكن كل الأحاديث الواردة بالبسملة فهي أحاديث ضعيفة، من ذلك ما رواه الترمذي وابن ماجه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين عورات بني آدم، ستر ما بين عورات بني آدم والجن أن يقول إذا دخل الكنيف بسم الله. وهذا الحديث ضعيف، في سند رجل يقال له الحكم النصري، وهو حديث ضعيف. فإذا لم يقل بسم الله فهذا هو الذي جاءت السنة به، فإن قال فنقول لا حرج، شريطة ألا يظن أنها سنة أو أنه لا يداوم عليها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن السؤال الذي يطرح نفسه، ما سبب هذا الذكر؟ جاوبنا عليه، من يجيب؟ ما سبب هذا الذكر؟
أن الشخص إذا أراد أن يقضي حاجته لابد هم معين.
نعم.
بعد الله فيكون هذا الدعاء يعني معين له بإذن الله،
معين، ويتعوذ بالله من
الخبث والخبائث،
من إيش؟ من الذي يكشف ينظر إلى عورته.
نعم.
واضح.
نعم.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش، إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الغائط فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فلأجل أنها محتضرة يعني حاضرة فإنه ينبغي له أن يتعوذ بالله من شرها، والله أعلم. إذا ثبت هذا فماذا يقول عند الخروج من الخلاء؟ عند الخروج من الخلاء يقول
غفرانك.
غفرانك، كما ثبت ذلك عند أهل السنن من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج من الخلاء قال غفرانك. وهذا الحديث صححه الترمذي، صححه ابن ماجة، عفوا صححه ابن خزيمة وابن حبان والنووي وغير واحد من أهل العلم. ولو قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فهذا حديث رواه ابن ماجه، فإن قاله فلا حرج، لكن الحديث فيه ضعف والله أعلم. فلكن الحديث فيه ضعف والله أعلم. الصحيح أنه من قول أبي ذر، الصحيح أنه من قول أبي ذر كما ذكر ذلك الدارقطني، فإن قاله أحيانا لا حرج، ولو لازمه لأنه قول صحابي فلا حرج إن شاء الله، لكن السنة أن يقول ماذا؟
غفرانك.
غفرانك. طيب ما الحكمة بأن يقول الإنسان غفرانك؟ الحكمة والله أعلم هو أنه لما أزال ويسر الله له إزالة ما في بطنه فهو يسأل ربه أن يزيل ما علق من الذنوب، فلما زال ما علق من الأوساخ الحسية ناسب أن يسأل ربه أن يزيل عنه الأوساخ المعنوية. وهذا هو ظاهر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإنه من المعلوم حين إرادة هذا الذكر، فأحيانا يكون الإنسان يقولها وهو ذاكر قبل دخول الخلاء، أليس كذلك؟ لكن ما شأن ما لو دخل الإنسان الخلاء ولم يتذكر أنه قال ذلك؟ فالجواب أنه لا حرج أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وهو إيش؟
يقضي حاجته.
يقضي حاجته. لماذا؟ الجواب أنه سوف نتحدث عن مسألة ذكر الله في الخلاء أنه مكروه، أليس كذلك؟
بنا.
ذكر الله العام مكروه، وقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث مستحب. والقاعدة إذا تعارض مأمور ومحظور فيقدم المأمور، إذا تعارض واجب ومحرم فالمقدم الواجب، لأن الواجب أعظم. وهذا غير ما لو جاء مباح ومحرم فيقدم
المحرم،
يقدم المحرم، مبيح وحاضر فيقدم الحاضر، أما الواجب فيقدم على المحرم، والمستحب يقدم على يقدم على على المكروه. وعلى هذا فلو قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وهو في دورة المياه لا حرج في ذلك، لأن المستحب أقوى من المكروه، والله تبارك وتعالى أعلم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا فإنه يستحب له قبل أن يدخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى، أن يقدم رجله اليسرى، وإذا أراد أن يخرج قدم رجله اليمنى. وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله إذا انتعل، وفي ترجله إذا ترجل، وفي رواية وفي شأنه كله. فدل ذلك على أن كل ما كان فيه إكرام لليمين قدم اليمنى، وكل ما فيه عدم إكرام لليمين قدم اليسرى. وقل مثل ذلك في دخول المسجد، فدخول المسجد إكرام
لليمين
فيقدم اليمنى، وعند الخروج بقاء الرجل في المسجد أبرك من بقائها
خارج
فيقدم اليسرى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب إذا ثبت هذا أيها الإخوة فعندنا مسألة، وهي هل يكره دخول شيء فيه ذكر الله في الخلاء؟ الجواب لا يخلو هذا الشيء من أمرين. لعل نكتب هذه الأسئلة. طيب خلنا اسمحوا لنا نمسح السبورة، أقول سبحان الله يا إخوان ما في شيء. ها هذه السبورة تعيننا على كتابة كثير من المسائل من غير كلفة ولا مشقة ولا غير ذلك. طيب نأخذ القلم. قلنا أن الذي يدخل فيه الخلاء أنواع. أولا المصحف، ما حكم دخول الخلاء المصحف بالخلاء؟ الجواب أنه لا يجوز، بل قال بعض أهل العلم ولا أظن عاقلا يخالف في ذلك، كما قال المرداوي صاحب الإنصاف، المصحف فلا يجوز، لأن المصحف مأمور فيه الإكرام ودخول الخلاء فيه الإهانة، إلا إذا كان ذلك خوفا عليه. فإذا كان ذلك خوفا عليه فأصبح ضرورة فلا حرج، مثل أن يكون في دورة مياه غير أهل الإسلام، أو يكون مصحفه يخاف عليه فنقول احفظه خارج الحمام، ولكن لا ينبغي أن تدخل به الحمام إلا إذا خفت عليه من سرقة ونحوه، فاجعله في داخل الجيب، ومع ذلك يجب على الإنسان أن يتوقع ولا يدخله، والله أعلم. أما القسم الثاني، ثانيا دخول شيء فيه ذكر الله كصحيفة فيها ذكر الله اسم الله. أولا لم نرجد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث صحيح في هذا الباب، واستدل بعض أهل العلم على الكراهة قالوا لما جاء من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل الخلاء خلأ خاتمه وكان نقشه محمد رسول الله، فقالوا كلمة الله ذكر الله، فكان الرسول يخلع خاتمه لأجل ألا يدخل به الخلاء. والجواب على هذا أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا، أن الحديث لا يصح مرفوعا، فقد ضعف الحديث النسائي وأبو داود وقال منكر، وهذا هو طريقة أهل العلم من المتقدمين، وصححه بعض المتأخرين كبعض أهل العلم من المتأخرين، والصحيح أن الحديث موقوف على أنس، والصحيح أن الحديث موقوف على أنس. فإن خلع إذا كان فيه ذكر الله فلا حرج إن شاء الله، وهو أفضل أن لا يدخل شيئا فيه ذكر الله إلا إذا كان قد وضعه في جيبه، فلا حرج في ذلك، لأنه في حكم
الحرز
لا حكم ما في قلبك. فلما جاز أن تدخل أنت لأن قلبك هو في حكم الصندوق، لأن قلبك في حكم الصندوق، فكذلك دخولك في هذا الأمر. وقل مثل ذلك دخول الأجهزة الإلكترونية كالجوال والآيفون وغير ذلك الذي فيها مصاحف، فإذا كانت مقفلة وهي داخلة فهذه مثل حكمها كحكم ما لو دخل الإنسان وفي قلبه القرآن كاملا، فلا حرج في ذلك، لكن إذا كان سوف يظهره أو يقرأ فيه فلا ينبغي له ذلك، والله أعلم. طيب، إذا ثبت هذا فإن أهل العلم ذكروا من آداب قضاء الحاجة أن يتخذ الإنسان مكان إذا أراد أن يقضي الحاجة أن يبتعد. ذكر العلماء أنه إذا أراد أن يقضي الحاجة ابتعد، وهذا كما جاء في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة أنه قال حتى توارى، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى توارى عني في سواد الليل. فهذا يدل على أن الرسول كان قد ابتعد. إذن الابتعاد غير الاستتار، فأنت ربما تقضي حاجتك وقد استترت من زملائك وأصحابك، أليس كذلك؟ لكنك لم تبتعد، فالسنة أن تبتعد. وقد جاء في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد، ولكن الحديث ضعيف، وأحسن شيء هو حديث المغيرة بن شعبة. إذن استحب للإنسان إيش؟ أن يبتعد. الثاني الاستتار، والاستتار نوعان، استتار عن العورة، الاستتار عن كشف العورة، فهذا واجب أن يستتر. فبعض الناس أحيانا لا يبالي، يقضي حاجته في دورات المياه والناس ينظرون عورته، وهذا لا يجوز. لما جاء عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل قالوا يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قال يا رسول الله يكون أحدنا مع صاحبه، يقول أحدنا وحده، قال فالله أحق أن يستحي منه. فدل ذلك على أن الإنسان إذا كان مع أخوانه فيجب أن يحفظ عورته إلا من زوجته أو ما ملكت يمينه. هذا هو القسم. القسم الثاني الاستتار، بمعنى ألا يروه أصحابه حال قضاء الحاجة، يعني يختفي. الآن عندنا ابتعاد، والثاني إيش؟ يختفي. فكان صلى الله عليه وسلم من سنته أن يستتر، لما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استتر لحاجته هدف أو حائش نخل. الهدف يعني الشيء المعترض، يعني مثل تل صغير أو شجرة ليس فيها ظل ينتفع به فيقضي حاجته بحيث لا يراه ولو كان قريبا. هذا الأفضل، واضح إخوان؟ فهذا ينبغي أن يكون عليه الإنسان. وإذا كان ليس هناك مكان فلا حرج إن شاء الله، بشريطة أن لا يظهر منه شيء من العورة. وقد قال حذيفة رضي الله عنه فأتى يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، فأتى سباطة قوم فبال قائما وأنا خلف عقبه، يعني أنه قريبا منه، فإذا كان هناك حاجة وضرورة فلا حرج إن شاء الله. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فالله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. من المسائل أيضا أنه يستحب للإنسان عند قضاء الحاجة أن لا يتكلم، ألا يتكلم، لأن الكلام بعض أهل العلم يرى أنه ممقوت، لأن يعني بعض أهل العلم يرى أن الكلام ممقوت، واستدلوا على ذلك بما جاء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول فجاء رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، ثم قال إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهر، فقالوا يكره ذلك. والصحيح أن هذا الحديث ليس فيه دلالة على أنه يكره على قضاء الحاجة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كره ذلك لأجل أنه يقول وعليكم السلام، ففيه ذكر الله وهو فيه وهو غير طاهر. إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهر، وأنا على غير طهر، فدل ذلك على أن النبي إنما امتنع لأجل
عدم الطهر.
عدم الطهر، عدم الطهر. ومما يدل على أن الكلام إن كان لحاجة فلا بأس ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال له ائتني بثلاثة أحجار، قال فأتيته وهو يقضي حاجته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس، وفي رواية عند ابن خزيمة ائتني بغيرها. فدل ذلك على أنه أحيانا إذا أراد أن يحتاج إلى الكلام فلا حرج، فإذا كان الإنسان في دورات المياه وطرق عليه الباب فلا حرج أن يتنحنح أو يقول أنا فيه، أو يقال ينادى به فيقال يا فلان فيقول نعم، بحيث يخبر الناس. أما الحديث الوارد إن الله ليمقت الرجلين يخرجان قد ظهرت عوراتهما يتغوطان فإن الله يمقت من ذلك، فهذا الحديث ضعيف، ولو صح فإن النهي إنما هو لأجل أن الرجل يرى عورة أخيه والرجل الآخر يرى عورة صاحبه. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فمن المعلوم أن الإنسان حين إرادة قضاء الحاجة ربما يستقبل القبلة،
يستقبل القبلة
أو يستدبرها، فما حكم استقبال القبلة واستدبارها؟ طيب الجواب أولا في هذه المسألة، واحد استقبال بيت المقدس، استقبال بيت المقدس ما كتب ما أدري بيت المقدس ما حكمه؟
ما حكمه الإباحة.
استقبال بيت المقدس يلزم منه ماذا؟ إذا كان الإنسان في المدينة فإذا استقبل بيت المقدس استدبر مكة، ليس كذلك في المدينة خاصة؟ فنقول الصحيح أن استقبال بيت المقدس ليس فيه نهي، أن استقبال بيت المقدس ليس فيه نهي، صح؟ طيب اثنين، استقبال النيرين، وما النيران؟ ها؟ النيران الشمس والقمر، الشمس والقمر. فاستقبال النيرين ما حكمهما؟ جائز ولا حرج، واضح؟ وبعض الفقهاء يرى أنه يكره والصحيح أنه جائز، لأنه إذا منع للإنسان أن يستقبل القبلة وأن يستدبرها فماذا يصنع؟ فإذا فأم الشمس إما أن تكون في الجهة الثانية أو القمر، فالراجح والله أعلم أن استقبال النيرين ما حكمهما؟
الجواز،
جائز ولا حرج. الثالث، الثالث استقبال القبلة، استقبال القبلة. الراجح والله أعلم أنه لا يجوز استقبال القبلة حال قضاء الحاجة، ولا فرق في ذلك حال البنيان أو في الخلاء، لأن البنيان عفوا حال البنيان أو حال الصحراء، لأن الإنسان حال البنيان وإن كان بينه وبين القبلة جدر فكذلك الصحراء بينه وبين القبلة
جدر
مفاوز، أليس كذلك؟ وجبال ورمل وغير ذلك. فعلى هذا فاستقبال القبلة حال قضاء الحاجة لا يجوز. طيب ما الدليل؟ الدليل ما جاء في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا
أو
غربوا، ولكن شرقوا
أو غربوا،
أو غربوا. قال أبو أيوب فذهبنا الشام، يعني الشام، فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. فهذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استقبل القبلة لا في البنيان ولا في
الفضاء
الصحراء، لم يستقبل القبلة، فدل ذلك على أنه محفوظ فلا يجوز. هذا إيش؟ الاستقبال. الحالة الرابعة الاستدبار، الاستدبار عفوا معليش يا إخوان، الرابع الاستدبار. ما أدري زعل علينا. طيب نشوف إيش السبب. ما خلوه. الاستدبار الرابع، الاستدبار ما حكمه؟ الراجح والله أعلم أن الاستدبار حال قضاء الحاجة يجوز، وإن كان الأفضل، وإن كان الأفضل العدم. ودليل ذلك
حديث شرقوا أو غربوا،
ودليل ذلك الاستدبار، استدبار القبلة. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أنه قال ولقد رقيت على ظهر بيت لحفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة مستقبل بيت المقدس، إذن هو إيش؟
مستدبر
الكعبة. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، وجاءنا حديث عبد الله بن عمر وهو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر بيت القبلة، مستدبر القبلة، فدل ذلك على أن هذا فعل يدل على الجواز وهذا نهي، فكان النهي في الاستدبار أخف من النهي في الاستقبال، ولا فرق بين البنيان وغيره، وإن كان في جاء في ذلك حديث ابن عمر أنه كان يضع ناقته في ذلك. فالراجح والله أعلم أن ذلك إنما يجوز في الاستدبار، ولكن الأفضل ألا يستدبر، وأما الاستقبال فلا يجوز. وأما ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قد فعلوها حولوا مقعدتي إلى القبلة، فهذا حديث ضعيف، حديث جابر ضعيف، والله تبارك وتعالى أعلم. أو حديث عائشة ضعيف يرويه عراك بن مالك عن عائشة وهو منقطع، والله تبارك وتعالى أعلم. وأما قول جابر أيضا فقد رأيته قبل وفاته بعام مستدبر أو مستقبل بيت المقدس أو مستقبل القبلة، فهذا حديث ضعيف، لأن في سند محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق لا يقبل حديثه إذا أتى بما ينكر، وهذا مما استنكر عليه الأئمة، والله تبارك وتعالى أعلم. وأعلم. واضح؟ فعلى هذا فحكم استقبال القبلة ما حكمه؟
مكروه،
محرم،
محرم استقبال،
وليس مكروها. وما حكم استدبار القبلة؟
أخف.
نقول الجائز والأفضل التارك، والأفضل التارك، والله تبارك وتعالى أعلم. إذا ثبت هذا فإننا نقول في هذا الأمر أنه ينبغي للإنسان إذا كان يريد أن يبني منزلا في بيته فلا يضع مكان الحش وقضاء الحاجة مستقبل القبلة ولا مستدبرها، لأجل أن القبلة ينبغي أن تكون معظمة، وقد قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فهذه القبلة التي رضيها الله لنبيه ورضيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا ينبغي أن تهان باستقبال أو استدبار، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، المسألة الأخرى حكم الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجر أو بهما معا. من المعلومة أيها الإخوة أن الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء، والاستجمار إزالة الخارج من السبيلين بغير الماء كحجر أو خرقة أو شيء مباح، والله أعلم. أما الاستنجاء بالماء، أما الاستنجاء بالماء فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي بالماء عند قضاء الحاجة، وهذا أمر مجمع عليه والله أعلم. وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن قدامة وغيره، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أنه قال كنت أنا وغلام نحوي نحمل إداوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قضى حاجته أعطيناه إياه، أو كما قال صلى الله أو كما قال رضي الله عنه. فكان ذلك دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى حاجته يلا يعطى هذه الإداوة ليستنجي بها. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث المغيرة حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوارى ويستنجي أخذ إداوة من ماء لأجل أن يستنجي بالماء، والله أعلم. الحالة الثانية الاستجمار، والاستجمار هو إزالة الخارج من السبيلين بغير الماء كالمناديل والخرقة والحجر والتراب ونحو ذلك. فيجوز للإنسان أن يزيل الخارج من السبيلين بهذه الأحجار أو بهذه المناديل ولو كان الماء موجودا عنده، وإن كان الأفضل أن يستخدم الماء، لكنه يجوز استعمال الاستجمار ولو كان عنده ماء، والله أعلم. لكن سوف نتحدث عن مسألة الاستجمار وطريقة الاستجمار إن شاء الله. فعلى هذا فيجوز للإنسان في البر مثلا أو في البيت أن يتمسح من الخلاء بمنديل أو بخرقة، واضح؟ الحالة الثالثة أن يستخدم الاثنين فيغسل السبيلين بالماء ثم يتمسح بالمناديل، أو يتمسح بالمناديل ويستخدم الماء، وهذا أيضا جائز، ولكن لم يرد فيه حديث صحيح في هذا الأمر بأن يجمع النبي صلى الله عليه وسلم إيش بينهما، وإنما جاءت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء في قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال أنكم تتبعون الحجارة الماء. وهذا الحديث جاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث ابن عباس، وجاء من حديث عائشة، ولا يصح في الباب حديث، ولا يصح في الباب حديث، والله أعلم. ولكنه إذا جاز الماء وجاز الاستجمار فالجمع بينهما جائز، والله أعلم. وأحسن شيء إنما هو من قول عائشة، والله أعلم. وعلى هذا فلو استخدم الجميع فلا حرج. وعلى هذا فنقول للإخوة الذين يكونون مرضى في المستشفيات ويشق عليهم الذهاب دائما إلى دورات المياه، قلنا قد جعل الله لكم الرخصة والعافية والسعة بأن تستخدموا المناديل عند قضاء الحاجة وأنتم في أسرتكم، ولا حرج في ذلك، لكنه يجب أن تعلموا أن هذا التمسح بالمناديل وغيرها لا بد فيها من أحكام، لا بد فيها من أحكام، وهو باب الاستجمار. والمسائل في باب الاستجمار هل هو أيوة عرفنا السبب نحن ضربنا أعطينا أمرا غير أمر القلم، وهذا سبب عدم الكتابة. طيب 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 ما 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 ماذا وصلنا إليه؟ باب الاستجمار، أحكام الاستجمار. أولا أحكام الاستجمار، أولا لا يجوز الاستجمار إلا بثلاثة إيش؟ أحجار. واضح؟ لا يجوز الاستجمار إلا بثلاثة أحجار أو بثلاث مساحات منقية، أو بثلاث مساحات منقية. فلو مسح السبيلين بحجرين وأنقى، فهل يجزئ أم لا يجزئ؟ لا يجزئ حتى
يكون ثلاثا،
حتى يكون ثلاثا. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة خلافا للمالكية والحنفية، فإنهم قالوا يجزئ ولكن الأفضل الثلاث، والصحيح أنه لا يجزئ إلا بثلاثة أحجار ولو أنقى بواحد أو مرتين. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، كما عند الإمام أحمد وأهل السنن: أيها الناس، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، فإذا أراد أحدكم أن يقضي حاجته فإنه يجزئ من ذلك ثلاثة أحجارا. فقوله يجزئ دليل على أن غير الثلاثة
لا يجزئ،
لا يجزئ، دليل على غير الثلاثة لا يجزئ، والله أعلم. وهذا من باب المأمور، والقاعدة أن باب المأمور هل يجوز تركه؟
لا
يجوز، والله أعلم. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، ثانيا أنه لا يجوز أن يتطهر أو يتمسح، معي، أو يتمسح بروث أو عظم ولو كانا طاهرين، ولو كانا طاهرين. واضح يا إخوان؟
واضح.
الآن إنسان يريد أن يستجمر فيستجمر بروثة، هذه الروثة إما أن تكون روثة حمار وإما أن تكون روثة ما يؤكل لحمه، فلا يجوز. لماذا؟ لأنه كانت روثة حمار فإنها نجسة، لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: إنها رجس، إنها ركس أو رجس. كذلك العظم فلا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجمر بالروث والعظم إذا كان يؤكل لحمهما، قال: لأنه طعام إخوانكم من الجن، لأنه إيش؟
طعام
إخوانكم من الجن. وقال صلى الله عليه وسلم حينما قالت اليهود: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى قضاء الحاجة، فقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: أجل، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستجي باليمين، أو أن نستنجي بثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. واليوم تجد بعض الناس إذا قيل له أن الشارع عندكم في الإسلام كذا، تجده يكون على استحياء ويخاف أن ينقد لأجل دينه. أما سلمان قال: أجل، حتى الخراء علمنا صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نقضي الحاجة، هل يعقل ألا يخبرنا كيف نحكم؟ هل معقل ألا يخبرنا كيف نتقاضى؟ هل من باب أحرى وأولى؟ فإذا كان هذا بين علاقة بين الإنسان ونفسه، فالعلاقة مع إخوانه وعلاقته مع ربه وعلاقته مع الناس أجمعين من باب أولى. ما ترك ما فرطنا في الكتاب من شيء، والله أعلم. على هذا فلا يجوز أن يستنجي برجيع أو العظم. والسؤال: إذا استنجى برجيع أو عظم ومسح ثلاثة أحجار أو ثلاثة مرات بالعظم أو ثلاث مرات بالروثة الطاهرة، هل يكون طاهر؟
لا يكون طاهر.
أيوة، اختلف العلماء في ذلك، فذهب الشافعي وأحمد إلى أنه لا يكون طاهرا، فيجب عليه إيش؟
الإعادة.
الإعادة، ماذا يصنع؟ يأتي بحجر أو ثلاثة أحجار ويمسح، ولو كان المكان
مختلفا،
ولو كان المكان طاهرا، لأن التمسح والتطهر. قالوا لا بد أن يتمسح بثلاثة أحجار أو بثلاث أشياء طاهرة منقية ولو تطهر المكان. وذهب أبو حنيفة ومالك واختيار ابن تيمية رحمهم الله، وهو أنه لو تمسح بروث أو عظم فإنه آثم ولكنه يكون طاهرا. قالوا لأن النهي إنما هو من باب اجتناب المحظور، واجتناب المحظور يأثم صاحبه ولكن مكان الفعل، ولكن الفعل صحيح والله أعلم. واستدلوا على ذلك بأن الحديث الوارد فيه، وهو حديث أبي هريرة من حديث عند الدارقطني، إنهما لا يطهران، فهذا حديث ضعيف والله أعلم. وأما حديث إنهما لا يطهران يعني الروثة والعظم فإنه حديث ضعيف ضعفه غير واحد من أهل العلم رحمهم الله جميعا. طيب، الإخوة يقولون لو أجبنا لبعض الأسئلة. طيب، نجيب بعض الأسئلة. الآن انتهينا من باب الاستجمار، والثالث ثالثا يعني قبل هذا، قبل أن ننتهي، أن يستجمر بطاهر، فلو استجمر بنجس فإنه لا يزيد المكان إلا نجاسة، فإنه لا يزيد المكان إلا نجاسة والله أعلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنها ركس والله أعلم. إذا ثبت هذا فإننا لعلنا نجيب ما من أسئلة الإخوة الذين سألوا. هذا علي بن خميس الجعفري يسأل، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا يا شيخ، واستأذنكم ما حكم استخدام الآنية المطلية بالذهب والفضة؟ الجواب أننا قلنا أن استعمال آنية الذهب والفضة أو مطلية بهما بحيث لو عرض على النار لبقي فيه شيء، أن ذلك ما حكمه؟ أن ذلك محرم. وأما لو عرض الآنية الذهب على النار لم يبق منهما شيء، فإننا نقول لا حرج في ذلك، لأن هذا نوع من بقاء اللون ولا حرج فيه كما مر معنا والله أعلم. يلا معليش، هذه أم سارة وعمران من المغرب تقول: ذكرت يا شيخنا بارك الله فيك أن الطهارة الشرعي لا بد فيها من نية، وهذه النية لا بد لها من أمرين: الأول استعمال الماء، والسؤال عمر الثاني. استعمال الماء أنا قلت عندما هذه النية لا بد فيها من استعمال وفعل، أليس كذلك؟ فإما أن يكون الإنسان حال استعمال الماء ينوي، الحالة الثانية أن ينوي قبل استعمال الماء. فقبل استعمال الماء إن كان قد خرج لأجل الطهارة فإن هذه كافية فيها النية، ولا يلزم النية إلا أن يكون حال قضاء، حال إرادة الوضوء، فيكفي أنه من خروجه أو من قيامه من منامه وهو يريد رفع الحدث والله أعلم. طيب معليش، رأفت يقول: ما حكم سقوط فأر حي في الماء ثم خرج وجزاكم الله خيرا؟ من المعلوم أن الفأر الحي الراجح والله أعلم أنه في حكم الطاهر، وذلك لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادة عند أهل السنن في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فكذلك الفأرة، فالأصل أن سؤر الفأرة طاهر وعرقها طاهر، ولأنه يشق التحرز منه، إلا أن إذا وجد شيء من النجاسات من نجاستها على الماء فالأصل أنه إيش؟ إن كان قد غير شيئا من أوصافه فإنه يكون نجسا، وإن لم يغير فالأصل فيه الطهورية، والله أعلم. يقول هذا معلش رحنا سعيد توفيق الشريف، ما حكم طهارة الماء الذي دخل فيه فأر حية؟ هذا هل يجوز الوضوء؟ نعم قلنا يجوز الوضوء فيه إذا لم يغير طعمه أو لونه أو ريحه. حسين مصطفاوي من الجزائر يقول ما حكم الماء المشمس؟ فإن بعض الشافعية يقولون بأنه لا يجوز استعمال الماء المسخن بالشمس. أولا الشافعية لا يقول لا يجوز استعماله، يقولون وهو مذهب الحنفية يكره، عفوا وهو مذهب الحنابلة يقولون يكره استعمال الماء المشمس، وقد جاء في ذلك أحاديث وهي ضعيفة أنه يورث البرص، والصحيح أن استعمال الماء المشمس لا حرج في ذلك والله أعلم، لأن هذه المسائل تحتاج إلى دليل ولا دليل في ذلك والله أعلم. هذا رشيد يسأل يقول من المغرب، يقول ما حكم الماء الذي خالطه الصابون فغلب عليه؟ الماء الذي خالطه الصابون إذا كان ماء موجود فلا حرج في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم في قصة بنته حينما ماتت اغسلنها بثلاثا أو خمسا أو سبعا واجعلنا في الماء كافورا أو شيئا من كافور، ومن المعلوم أن الكافور ربما إذا كان مطحونا ربما غير، فلا حرج في ذلك والله أعلم. يقول هيثم لأن قوله غلب عليه الصابون ما يأثر في الماء في الغالب والله أعلم. هيثم من الأردن يقول إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة وأراد الصلاة ماذا يفعل؟ هذا سؤال جيد. اشتباه الثياب الطاهرة بالثياب النجسة ماذا يصنع؟ بعض العلماء قال إذا كان يعلم عدد النجس فإنه يصلي عدد الثياب النجسة وزيادة واحد، فلو كان عنده ثياب نجسة 100 وعنده ثياب طاهرة 2 واختلطت هذه فهو قالوا لابد أن يصلي، فلابد أن يصلي يلبس ثوب ويصلي ثم يلبس الثاني ويصلي ثم يكمل 101، قالوا لأننا نعلم حينئذ أنه قد صلى في
واحد طاهر،
واحد طاهر لأنه عدد النجس وزيادة، وهذا فيه كلفة، وقد قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين
من حرج،
وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا من التكليف، وهذا من التكليف بما يطاق، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والجواب على هذا أن نقول ما هو القاعدة؟ التحري، فيتحرى أي الثياب الطاهرة فيأخذ واحد ولا ويصلي ولا حرج عليه. طيب الجواب هل صلاته صحيحة؟
صحيح
نقول صلاته صحيحة لأنه اجتهد، وقد قال الله تعالى وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، لكنه لو أخبر بعد ذلك أنه صلى في ثوب النجس فالراجح والله أعلم أنه لا حرج عليه ولا يلزمه الإعادة، لما جاء عند أهل السنن أن أبا سعيد الخدري صلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري صلى وفي نعليه
نجاسة
أذى، فلما أخبره جبريل خلعهما. وجه الدلالة أنه لو كانت النجاسة في الثوب إذا كان جاهلا أو ناسيا تبطلها لبطلت من أول الصلاة، فلما أكمل صلى الله عليه وسلم دل على أنه دليل على أن الناسية في وجود نجاسة في ثوبه لا بأس بذلك والله أعلم. هذه وفاء محمد عبد القدر مرسي تقول من مصر، في المثال اللي ضربته فضيلتكم عن البناء على الأصل واليقين لا يزول الشك، الماء إذا كان نجس وجاء شخص وسكب عليه ماء آخر قد يغير من طهوريته، ولا أعلم إن كان طهرا أم نجس، فبنى على الأصل أما إن كان نجس والسؤال هل الماء الطهور غذاء أضيف للنجس هل يجعله طاهر؟ نعم هذا سؤال جيد. أحيانا يا إخوان الماء النجس كيف تطهيره؟ هو أننا نضيف إليه ماء طهور بحيث يكون كثير وتزيل النجاسة، ولهذا يسميها العلماء أن تطهير الماء النجس إما أن يضاف إليه ماء طهور بحيث يزيل الماء النجس فهذا يطهره، لكن ينبغي أن يكون ماء طهورا كثيرا فيكون وقوع نجاسة في ماء كثير فلا يؤثر فيه النجاسة والله أعلم. هذا من الجزائر أيضا يقول محمد السلام عليكم، في المثال السالف عند ولوغ الكلب في أحد الإناعين هل يجوز التوضؤ من كليهما أو الوضوء الكامل من أحدهما ثم الآخر؟ الجواب قلنا أنه على مذهب بعض أهل العلم يقول يجب أن تتركهما جميعا، والراجح والله أعلم أنه يتحرى أي الإناعين طهور، فإن لم يكن عنده شيء من التحري فإنه حينئذ يتركهما ويتيمم. ولعل في إجابتنا لهذه الأسئلة الماضية كفاية، ونذكر بعض الأسئلة للأسبوع القادم أو يوم الأحد القادم إن شاء الله. فنقول هل يذكر دعاء الخلاء وهو في مكان الخلاء؟ الجواب لا يذكر، أو يذكر. السؤال الثاني، السؤال الثاني حكم دخول المصحف للخلاء، الجواب يجوز. هل الجواب يجوز أو لا يجوز إلا لحاجة، أو يجوز لحاجة؟ لا يجوز الثاني، لا يجوز إلا لحاجة، الثاني يجوز لحاجة. واضح؟ والله أعلم، لعل في هذا الكفاية، وإن شاء الله نكمل درسنا يوم الأحد إن شاء الله الساعة 9، وإلى ذلكم الحين وفي كل حين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته وأن يلهمنا الصواب في القول والعمل. وإلى ذلكم الحين نستودعكم الله، وعلى أمل اللقاء بكم في برنامج يتجدد في شرح الفقه على القول الراجح إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.